بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع.
لا أنا بدي
صلاة الكسوف.
لا لا أخذنا ويقرأ في الصلاة الالتفات.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقاع الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ويكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة من حيث الأصل نوعان: التفات بالقلب والتفات بالبدن. فأما النوع الأول وهو التفات القلب أو التفات بالقلب، فهو انشغال القلب عن حضوره في الصلاة بحيث تغلب عليه الوساوس والهواجس والأفكار، وهذا أعظم التفات. والنوع الثاني من الالتفات التفات بالبدن، التفات بالبدن. والالتفات بالبدن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يلتفت ببدنه جملة، أن يلتفت يعني ينحرف ببدنه جملة، فتبطل الصلاة لأنه حينئذ انحرف عن القبلة. فلو كانت القبلة هكذا أماما فانحرف إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، فإن صلاته تبطل لانحرافه عن جهة القبلة. ويستثنى من ذلك، استثنى العلماء من ذلك، الالتفات داخل جوف الكعبة، لأنه إذا التفت من جهة استقبل جهة أخرى. وكذلك أيضا المسألة الثانية في صلاة الخوف، والمسألة الثالثة النافلة في السفر. إذن يستثنى من الالتفات بالبدن جملة هذه المسائل الثلاث: إذا كان في جوف الكعبة، لأنه إذا انحرف عن جهة استقبل جهة. والمسألة الثانية في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الثالثة النافلة في السفر. إذن هذا القسم الأول من أقسام الالتفات بالبدن، أن يلتفت ببدنه جملة. القسم الثاني أن يلتفت بالرأس والرقبة، أن يكون الالتفات بالرأس والرقبة، وأما البدن فمتجه إلى القبلة، كما لو التفت هكذا أو هكذا، فهذا مكروه إلا لحاجة. والقسم الثالث الالتفات بالبصر، أن يلتفت ببصره بأن يذهب بصره يمنة ويسرة، فهذا أيضا مكروه. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن تبين أن الالتفات نوعان: التفات بالقلب والتفات بالبدن، وأشدها التفات البدن وهو عدم حضوره. أما التفات البدن فهو على أقسام ثلاثة: التفات بالبدن جملة فهذا يبطل الصلاة، والتفات بالرأس والرقبة والتفات بالبصر. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسدي. ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسدي. ثم قال رحمه الله: ويكره العبث، يعني أن يعبث بيديه أو بقدميه أو بأي شيء، لأن العبث من الحركة، ولذلك كان العبث مما ينافي الخشوع. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في صلاته ويتحرك فيها، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالعبث مناف للخشوع، وهو من الحركة المكروهة. قال: ووضع اليد على الخاصرة. الخاصرة هي ما دق أسفل البطن، ما دق من أسفل البطن. والدليل على كراهية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا بأن يضع يديه على خاصرتيه. والتخصر منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه من فعل اليهود، ولأنه يدل على الهم والانقباض، ولأنه يمنع الإنسان من فعل ما يسن من وضع اليمنى على اليسرى على صدره في صلاته. والتخصر في الصلاة له صفتان: الصفة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى هكذا، فهذه قفل عندك أو أيوة، فهذه الصورة من التخصر. والصورة الثانية من صور التخصر أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى ويده اليسرى على خاصرته اليمنى هكذا، فكل هذا من داخل في التخصر. إذن التخصر منهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه من فعل اليهود، ولأنه يدل على الهم والانقباض، ولأنه أيضا يمنع الإنسان من فعل ما يسن في الصلاة من وضع اليمنى على اليسرى على صدره وغير ذلك. قال: وتشبيك أصابعه، أن يدخل بعضها في بعض. تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع، ففي السنن من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه، لأن تشبيك الأصابع دليل على الانقباض والهم والغم. فالإنسان الذي يشبك أصابعه تجد أنه مشغول وكأنه مهموم، ولا ينبغي لمن قدم إلى الصلاة أو قصد الصلاة أن يكون هكذا. وتشبيك الأصابع له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون التشبيه لقاصد الصلاة والعامد إليها، فهذا منهي عنه لما تقدم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. الحال الثاني أن يكون في المسجد لمنتظر الصلاة، فهذا أيضا مثله لعموم الحديث. والحال الثالث أن يكون في الصلاة، فهذا أشد، لأنه يدل على إعراضه وانقباض قلبه وفكره عن الإقبال على صلاته. الحال الرابع أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، فهذا إن كان منتظرا لأخرى، يعني صلى المغرب وسينتظر العشاء، فالحكم كالسابق. وأما إذا كان يريد الخروج من المسجد فلا حرج. قال وفرقعتها يعني يكره فرقعة الأصابع. وما معنى فرقعة الأصابع؟ أي غمزها حتى يكون لها صوت. معروف فرقعة الأصابع أن يغمزها أو يهمزها حتى يكون لها صوت. ولا فرق في ذلك بين أصابع اليدين وأصابع القدمين، لأن فرقعة الأصابع حركة وعبث بلا حاجة، فيكون من الأمور المكروهة. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء الكلب أو الجلوس كإقعاء الكلب. ولكن ما هي صفة إقعاء الكلب؟ قيل إن صفة ذلك أن ينصب قدميه وأن يجلس على عقبيه، وهذا فيه نظر، بل هذا عند بعض العلماء من السنن وإن كان القول ضعيفا. وقيل إن الإقعاء أن يجلس على أليتيه وأن ينصب ساقيه ويضمهما إلى فخذيه كجلسة القرفصاء، كجلسة القرفصاء. وهذا القول أصح، وهو الذي حكاه أكثر أهل اللغة، أكثر أهل اللغة حكوا هذا، أن الإقعاء أن يجلس على أليتيه وأن ينصب ساقيه ويضمهما إلى فخذيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء لأن هذه الجلسة تشبه إقعاء الكلب، والإنسان منهي عن التشبه بالبهائم، الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم، ولذلك إنما يضرب المثل بالبهائم في حال الذم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلم يرد التشبيه، تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في معرض الذم وموضع الذم، والله عز وجل قد كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن الإنسان منهي عن التشبه بالحيوان، ولذلك نهي عن أن ينقر الصلاة كنقر الغراب، أو أن يبسط ذراعيه كما يأتي، أن يبسط ذراعيه كافتراش السبع، أن يفرش ذراعيه افتراش السبع، وأن يقعي كإقعاء الكلب، وأن يشير بيده عند التحية كأذناب خيل إلى غير ذلك. ولهذا قال الناظم يعني جمع الأحاديث التي وردت في التشبه بالحيوان، يقول إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وتحريك يد عند فعل التحية. فهذه ستة أمور نهي عنها. قال إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، في قوله فلا يبرك كما يبرك البعير، بروك بعير وكذلك أيضا نقر الغراب، يعني أن ينقر الصلاة نقرا بحيث أنه لا يطمئن فيها، إقعاء الكلب أيضا منهي عنه، وكذلك أيضا التشبه بالحيوان عند فعل التحية، عند فعل التحية. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل. أن يستقبل ما يلهيه، يعني حينما يصلي يكون أمامه وقبالته ما يشغله، إما من زخارف أو صور أو أناس يتحدثون أو أطفال يلعبون أو نحو ذلك مما يشوش عليه صلاته، لأن المطلوب من الإنسان أن يدخل للصلاة أو أن يكون في صلاته مقبلا على الله عز وجل. يقول: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، يعني إما هم أو غم أو شدة حر أو برد أو نحو ذلك، فكل ما يشغله يكره له أن يدخل الصلاة وهو متلبس به، لأن هذا ينافي الإقبال على الصلاة. يقول: بمدافعة الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، فيكره أن يدخل وهو يدافع، يعني يمانعهما من الخروج، لأن هذا مما يمنع إقباله وخشوعه وحضور قلبه في الصلاة. والصلاة مع مدافعة الأخبثين لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يعقل من صلاته شيئا، أن تكون المدافعة بحيث لا يعقل من صلاته شيئا، هل ركع أو لا، هل قرأ الفاتحة أو لا، فمثل هذا لا تصح صلاته، لأنه لا يتيقن أنه فعل أركان الصلاة وواجباتها. الحال الثانية أن يذهب خشوعه، أن تكون مدافعة الأخبثين مما تذهب خشوعه بالكلية، فهذا أيضا مكروه، لكنه يعقل الصلاة. والحال الثالثة أن تذهب بعض خشوعه فمكروه أيضا. يقول: أو بحضرة طعام يشتهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الصلاة أيضا بحضرة الطعام من الأمور المكروهة، لأنها تشغل الإنسان، ولكن إنما تكون الصلاة بحضرة الطعام مكروهة بشروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا عنده أو أمامه، والشرط الثاني أن تكون نفسه تائقة إليه وراغبة فيه، والشرط الثالث أن يكون متمكنا من تناوله حسا أو شرعا، وإن شئت فقل طبعا أو شرعا. هذه ثلاثة شروط لكراهة الصلاة بحضرة الطعام: أولا أن يكون الطعام حاضرا موجودا، فإذا كان يفكر في الطعام، هو جائع ويفكر في الطعام، فلا تكره الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام، يعني بوجود. والشرط الثاني أن تكون نفسه تائقة، يعني مشتهيا هذا الطعام، فإن كان ليس راغبا فيه فلا يكره، لأن الحكم يدور مع علته، العلة هي انشغال القلب، وإذا كانت نفسه لا تتوق أو ليست تائقة فقلبه ليس منشغلا. الشرط الثالث أن يكون متمكنا من تناوله شرعا أو حسا، فإن كان لا يتمكن من تناوله فلا يكره. مثاله: إنسان صائم وأراد أن يصلي العصر ورأى طعاما، رأى مثلا لحما مشويا أو نحو ذلك أمامه، فهل نقول يكره أن تصلي؟ لا، لأنه غير متمكن من، حتى لو لم يصلي لا يستطيع أن يتناوله. طيب، هذا لا يستطيع تناوله، لا يستطيع أن يتناوله شرعا، ومثال ما من لا يستطيع أن يتناوله حسا أو طبعا المريض. فلو أن شخصا مثلا مريض بمرض السكري ومنعه الأطباء من تناول ما يقول فيه سكر، ورأى حلوى وتاقت نفسه إليها ولكنه ممنوع منها، هل تكره الصلاة؟ لا، لأنه ممنوع منها حسا وطبعا. يقول: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، يعني افتراش السبع، افتراش السبع كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. إذن هذه أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن بعض العلماء جمعها في قوله إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير إيش بعدها؟ بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبست ذراعه والأخير وأذناب خيل عند فعل التحية. نعيدها، يقول إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبست ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. نعم، باب صلاة التطوع.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله 1 ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي 2 ركعات ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج
طيب
من المظالم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة نوعان: فريضة وتطوع. ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي حمل عليها أو يحمل عليها التطوع لله عز وجل. والتطوع في الأصل فعل الطاعة، سواء كانت واجبة أم مستحبة، فكل عبادة تسمى طاعة سواء كانت واجبة أم مستحبة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. مع أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان النسك في الحج والعمرة. أما اصطلاحا عند الفقهاء فالتطوع هو كل طاعة غير واجبة، كل طاعة غير واجبة. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع في كل عبادة من جنسها تطوعا. من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لكل عبادة من جنسها تطوعا. فالوضوء منه واجب ومنه تطوع، الغسل منه واجب ومنه تطوع، الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج والعمرة، وهذا من رحمة الله عز وجل. وذلك لأن التطوع وفعل ما يقرب إلى الله عز وجل له فوائد عظيمة للعبد، فمن فوائد التطوعات أولا أنها سبب لزيادة الإيمان، سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الأعمال الصالحة ومنها التطوعات سبب لزيادة الإيمان. ثانيا أنها سبب لزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، لأن أعمال الصالحة تزيده ترفع درجاته وتكفر سيئاته، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثالثا من فوائدها أنها سبب لنيل محبة الله، أن التطوعات سبب لنيل محبة الله. قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا أيضا من فوائد التطوع. رابعا من فوائد التطوع أنها سبب لتفريج الكروبات وإزالة الهموم والغموم والشدائد، فالعبد إذا تقرب إلى الله تعالى بالتطوعات يفرج الله عز وجل همه وغمه ويكشف شدته وضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك وحال نشاطك تكون ذخرا لك عند الله في حال شدتك، فإذا وقعت في شدة وسألت الله تعالى فرج همك ونفس كربك. خامسا من فوائدها أن الإنسان إذا واظب على هذه التطوعات ثم حصل له عذر يحول دونه ودونها من مرض أو سفر أو غيره كتب الله له أجر هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإنسان مثلا من عادته أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويعود المرضى ويتبع الجنائز ويبر بوالديه ويصل أرحامه ويحسن إلى الناس، ثم قدر الله عز وجل عليه أن أصيب بمرض وأقعده الفراش في المستشفى أو في بيته، هذه الأعمال التي كان يعملها يكتب الله تعالى له أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، ما كان يعمل أي الذي كان يعمله صحيحا مقيما. أيضا من فوائد هذه التطوعات أنها تقي العبد من الفتن، ونحن الآن في زمن كثرت فيه الفتن، فالأعمال الصالحة تقي العبد من الفتن. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلينا أيها الإخوة أن نستكثر من الأعمال الصالحات، وهذا أعني مشروعيتها من رحمة الله عز وجل، لأن النفوس عندها ولا سيما أهل الإيمان والتقوى عندهم رغبة في الطاعة والإقبال على العبادة، فلو لم تكن هذه الأعمال مشروعة لكان الإنسان يبتدع عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلما علم الشرع يعني هذه الحكمة وهذا الأمر سد الباب، وذلك بمشروعية هذه التطوعات. وكذلك أيضا من فوائدها وجود ميدان للتنافس، لأن هذه التطوعات أيضا سبب للتنافس بين المؤمنين في الخيرات. ومن أيضا حكمة مشروعيتها أن الإنسان يزداد بها كما تقدم قربة إلى الله عز وجل وصلة، لأن العبد إذا انقطعت صلته عن ربه تعالى، إذا انقطعت صلته عن الله عز وجل غفل، واستولت عليه الشياطين، وضاعت أموره، ضاعت أوقاته. ولهذا من أعظم أسباب ضياع الأوقات الغفلة عن ذكر الله. والناس الآن تجد أنهم كل يدعي أنه مشغول، تقول لهم كذا مشغول، والله مشغول، مع أنه ليس هناك أشغال مهمة، ولكن الوقت أوقاتهم لم يعد فيها بركة بسبب الغفلة. فالغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الأوقات سبهللا. الدليل على ذلك قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سبهللا. ولذلك جرب تجد، أقبل على الذكر، احرص على أذكار الصباح والمساء، واجعل لسانك رطبا من ذكر الله، ستجد بركة في وقتك لم تكن تعهدها من قبل. ولذلك تجد أن العلماء الذين بارك الله عز وجل في أوقاتهم تجد أنهم أنتجوا واستفادوا من أوقاتهم أعظم فائدة، فحصل منهم في أوقات يسيرة أمورا كثيرة من التصانيف وتدريس وغير ذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل، أن نكثر من ذكره بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، لأن ذكر الله أيضا أيها الإخوة لا يقتصر على ذكر اللسان، سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، ذكر الله أعم. ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله تعالى بالقلب هو التفكر والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية. تتأمل في آيات الله الكونية وهي مخلوقاته، وتتأمل في آيات الله الشرعية وهي ما أنزله من الوحي. هذا التأمل قد يكون أفضل للقلب من أن يصلي ركعتين أو أن يقرأ جزءا من القرآن، لأنه يزيد القلب إيمانا ويغذي القلب وينميه ويجعله مقبلا على الله عز وجل. ثانيا، ذكر الله تعالى باللسان، وذلك بالنطق بكل ما يقرب إلى الله، أن تنطق بكل ما يقرب إلى الله عز وجل من قراءة قرآن وهو أشرف الذكر، وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل إلى غير ذلك. ثالثا، ذكر الله تعالى يكون بالجوارح، وهو كل عمل تعمله، كل عمل تعمله مما يقربك إلى الله من صلاة، صيام، عيادة مرضى، اتباع جنائز، كل عمل تعمله بجوارحك فهو من ذكر الله تعالى بالجوارح. إذن ذكر الله تعالى بالقلب كل فكر أو تفكر يقرب إلى الله، ذكر الله باللسان كل نطق يقرب إلى الله، ذكر الله تعالى بالجوارح كل عمل يقرب إلى الله عز وجل. فعلينا أن نستكثر من الأعمال الصالحة. في باب صلاة التطوع ذكر العلماء رحمهم الله مراتب التطوع، ما أفضل ما يتطوع به، وأفضل ما يتطوع به في وقتنا الحاضر هو العلم الشرعي. العلم الشرعي أفضل ما يتطوع به، فهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام وقراءة القرآن وغير ذلك. والسبب أن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. ونحن في زمننا الآن في ضرورة إلى العلم الشرعي، في ضرورة إلى العلم الشرعي لأمور: أولا لظهور متعالمين، لظهور أناس متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء. وثانيا لظهور بدع وخرافات لم تكن معروفة من قبل. وثالثا لظهور جدل ومناظرات في أمور هي من أسس الدين وقواعده، صاروا يجادلون ويحاجون في أمور هي من أصول الدين. فبسبب ظهور هؤلاء المتعالمين الذين يدعون العلم والعلم منهم براء، بل هم والعياذ بالله أئمة ضلال، وبسبب أيضا ظهور بدع وخرافات لم تكن من قبل، وبسبب كثرة الجدال والمحاجة عن أمور هي من قواعد الدين ومسلماته، صار العلم ضروريا. والعلم الشرعي أيها الإخوة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، قد جاءت النصوص الشرعية في فضله وبيان منزلته. فالعالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته. العالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظر إلى أئمة الدين، انظر إلى يومنا هذا من الصحابة ومن بعدهم، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن ابن عباس، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن حجر، قال النووي، يتناقلون كلامهم، فهم أحياء وإن كانوا قد ماتوا منذ قرون. فالعلم الشرعي من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص المرء عليها. ولكن إنما يدرك الإنسان العلم الشرعي إذا سلك طرقه وسبله وأتى البيوت من أبوابها، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. إذا أتى البيوت من أبوابها أفلح، وإلا ما أكثر من يطلب العلم الشرعي ويعني يمضي عليه زمن طويل سنوات ومع ذلك لا تجد أنه أفلح أو أنه حصل أو أنه أدرك. وهذا سببه خلل، إما في إخلاصه وقصده، وإما في جده واجتهاده. وإلا إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وفقه لسلوك العلم الشرعي والاستفادة والارتقاء في العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان. ف فلا بد لتحصيل العلم وإدراك العلم من أن يتأدب. ونشير إلى بعضها، فمنها أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يخلص لا يتعلم العلم رياء وسمعة أو ليثنى عليه. ولهذا جاء في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد أن ينال به إلا عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. كيف يكون الإخلاص؟ يعني كيف يحقق طالب العلم الإخلاص في طلب العلم؟ نقول يحققه بأمور: أولا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، لأنك أنت أيها الإنسان جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله على علم وبصيرة ممن يعبده عن جهل. ثانيا أن ينوي أيضا بطلبه للعلم رفع الجهل عن غيره، فإذا رفع الجهل عن نفسه يرفع الجهل عن غيره، لأن غيرك له حق عليك. ثالثا أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله لا يمكن أن تتم إلا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد في الداعي إلى الله عز وجل أن يكون على بصيرة. على بصيرة في ماذا؟ على بصيرة فيما يدعو إليه، على بصيرة في حال المدعو، على بصيرة في طريق إيصال الدعوة. فأنا مثلا أردت أن أنصح شخصا أو أدعو شخصا، لابد أولا أن يكون عندي علم فيما أدعوه إليه، ثانيا أيضا لابد أن يكون عندي بصيرة وعلم في حال هذا المدعو، هل هو عالم أو جاهل، هل هو معاند ومكابر أو لا، أيضا كيف أوصل هذه الدعوة وهذه النصيحة إليه، هل عن طريق المشافهة أو عن طريق المراسلة أو بأي طريق آخر. الرابع أيضا أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، لأن الشريعة لا يمكن أن يدافع عنها إلا أهلها. ولذلك لو أن شخصا مبتدعا أو على غير دين الإسلام دخل إلى مكتبة إسلامية تعج بالكتب الإسلامية، كلها كتب عقيدة وتحقيق، وصار يسب الدين ويذكر البدع ويؤصلها، هل سيقفز كتاب من هذه الكتب ليرد عليه؟ يطلع كتاب العقيدة شرح الطحاوية ويرد من الرف؟ لا. لكن لو كان هناك عالم يرد عليه، لو كان هناك عالم يرد عليه. إذن ينوي بطلبه للعلم هذه الأمور: أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يرفع الجهل عن غيره، أن يدافع، أن يدعو إلى الله، أن يدافع عن شريعة الله عز وجل. أيضا من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم أن يحرص على الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد. العلم يحتاج إلى مصابرة ومثابرة، صبر ومصابرة ومثابرة، فمن لم يصبر على العلم الشرعي لن ينال العلم، لا بد من صبر ومصابرة ومثابرة. ولهذا قيل: العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. فلا بد من جد واجتهاد، وهذا إنما يكون بتنظيم الأوقات وترتيبها. رابعا أيضا أن يحرص على الحفظ، فالحفظ أيها الإخوة هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها ويغترف منها متى شاء، ولا تلتفت إلى من يزهد في الحفظ ويقول الحفظ ليس بشيء، عليك بالفهم، لا تكون نسخة كتاب. نقول هؤلاء لا تلتفت إلى أقوالهم، الحفظ هو الأساس، من لم يحفظ لن يدرك العلم، من لم يحفظ لن يدرك العلم. ولهذا مشايخنا وعلماؤنا في آخر حياتهم يقولون لم يبق لنا من العلم إلا ما حفظنا، هو الباقي الذي تفهمه يذهب. وأنا لا أقصد بحفظ العلم أنك تحفظ كل المسائل، لا، أقصد بالحفظ أن تحفظ المتون والكتب العلمية الأساسية، فتحفظ مثلا متنا في الفقه، تحفظ متنا في الحديث حديث الأحكام، تحفظ متنا في اللغة في تب مالك قطر الندى إلى غير ذلك. فكل فن من فنون العلم تحفظ فيه مثلا، تحفظ مثلا لكل فن من فنون العلم. ولا بد أيها الإخوة، لا بد أن يكون هذا المتن الذي تريد أن تحفظه أن تتوافر فيه شروط ثلاثة. أولا أن يكون هذا المتن معتمدا، يعني عند أهل الفن والمذهب. وثانيا أن يكون محررا. وثالثا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي. لا بد أن يكون المتن أولا معتمدا، يعني أن أهل العلم اعتمدوه وصاروا يقررونه ويشرحونه ويصنفون المصنفات عليه. وثانيا أن يكون محررا من حيث الألفاظ، بحيث أنه لا تكون في ألفاظ موهمة، ومن حيث أيضا أن ما فيه من المسائل هي المعتمد في هذا الباب أو عند أهل الفن أو عند أهل المذهب. ثالثا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي، لأنك إذا أردت أن تقرأ متنا ثم أشكلت عليك عبارة ترجع إلى ما كتب عليها من الشرح والحاشية، وأيضا تستفيد للتحضير للدرس. فالمهم أن على طالب العلم أن يحرص على الحفظ وأن يحفظ في كل فن متنا من المتون التي تنطبق عليها الشروط السابقة. أيضا من الأمور المهمة الحرص على المراجعة والمذاكرة، يحرص على المراجعة والمذاكرة، لأن الإنسان ربما يقيد ويكتب ويحفظ لكن لا يراجع. المراجعة هي التي تجعل العلم يقر في ذهنك وفي قلبك، فاحرص بين الحين والآخر أن تراجع. مثلا حضرت دروس لمدة أسبوع، في نهاية الأسبوع أو بعد 10 أيام تحاول أن تقرأ ما قيدت وما كتبت ونحو ذلك حتى يعني يرسخ. أيضا أن تحرص على التقييد. الحفظ كما أنه مطلوب، لكن أحيانا الحفظ لا يسعفك، الإنسان ينسى مهما كان، الإنسان ينسى. وإذا كان الإنسان أيضا قد يكون ذهنه مشغولا مهموم أو مغموم، حتى لو كان حافظا سبحان الله تجد أنه قد لا يستحضر ماذا ما حفظ، تجد أنه في يكون عنده هم وغم منشغل بأمر من الأمور، فتجد أنه حتى لو أراد أن يستحضر لا يستحضر، لكن لو أتيته في وقت آخر كان هادئ البال ذكر لك ذلك. فاحرص أيضا على التقييد، هناك أشياء لا بد من تقييدها، لا بد من تقييدها من فوائد قواعد نكت علمية ونحو ذلك. ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. يقول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، ثم ضرب مثالا فقال فمن الحماقة أن تصيد غزالة، صدت غزالة وخلت جنبك تقول خلها تجلس، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. إذن تحرص على الحفظ أيضا، وتحرص على التقييد، لأن من الناس من يغلب هذا وهذا، أنت اجعل توازن، احرص على التقييد والحفظ، لأنه أيضا بعض الناس كل شيء يكتب ولكن لا يحفظ، إذا لم يكن معه دفاتره وما كتب أيضا لا يستفيد، لكن أيضا يحرص على الحفظ بصدر، كما قيل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. أيضا يحرص طالب العلم على توزيع أوقاته في طلب العلم وفي مراجعة العلم. العلوم أيها الإخوة كما تعلمون منها ما يحتاج إلى ذهن ثاقب ونشاط، ومنها دون ذلك، ومنها ما لا يحتاج. فالعلوم التي تحتاج إلى نشاط في الذهن وحضور فيه اختر لها الأوقات التي تناسبها. فمثلا علم الفقه والحساب والفرائض والنحو يحتاج إلى ذهن ثاقب ووقت يكون فيه الإنسان نشيطا، لأن غالبها يعتمد على الذهن. وهناك علوم دون ذلك، مثل من يريد أن يقرأ في الحديث أو السيرة. وهناك علوم دون ذلك وهي مثلا علوم الأدب والتاريخ ونحوه. فيحرص على أن يوزع الأوقات بالنسبة له على حسب نشاطه وحضور فكره وعقله. أيضا من الأمور أن يحرص طالب العلم على التعليم والإرشاد، لأن الإنسان الذي يعلم التعليم سبب لرسوخ العلم، سبب لرسوخ العلم. فأنت إذا أردت أن تدرس كتابا أو تعلم شيئا من موضوعا من المواضيع، تجد أنك تحضر لهذا الموضوع وتستعد له، فحينما تلقي أو تعلم الغير كأنك قرأت هذا الموضوع أكثر من 20 مرة، وحينئذ يرسخ. ففرق بين من يتعلم العلم ولا يعلم، وبين من يعلم الناس. أضرب مثالا لذلك. الإنسان تجد بعض الناس شخص حافظ القرآن، لكن تمر عليه آيات وهو يقرأ فلا يبالي، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، يقول فيما بعد راجع المصحف وأنظر هل هي كذا أو كذا، لعلهم يعقلون، لعلهم يعلمون، يقول فيما بعد. لكن لو أراد أن يصلي بالناس صلاة التراويح مثلا، هل يقول هذا؟ لا، تجده يحرص على ماذا؟ على الضبط، لئلا يكون محل انتقاد عند الناس. كل شيء كل ما قرأ آية أو آيتين يخطئ، يكون محل انتقاد. فكذلك أيضا الذي يريد أن يعلم الناس العلم تجد أنه يحرص على التحضير والاستعداد، لأنه ربما أيضا فاجأه أحد الطلاب بإيراد سؤال، ما تقول في كذا، ما الجواب عن كذا، وحينئذ إذا لم يجب يسقط في يديه وتقل قيمته، تقل قيمته عند الطلاب. والطلبة الطلاب عموما حينما يأتيهم المعلم أو المدرس تجد أنهم يجسون النبض، يسألونه أسئلة علمية دقيقة، إذا رأوا منه إجابة وافية أجلوه واحترموه، إذا رأوا منه ما يضاد ذلك تجد أنهم يحتقرونه ولا يبالون به إلا ما شاء الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم، والتوفيق بيد الله عز وجل. نعم، نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم الاستنجاء بالماء المتغير بالصابون؟
الماء الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بغير الماء من الأحجار والمناديل وغيرها. والمقصود بالاستنجاء إزالة النجاسة، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. فعلى هذا لو طهر المحل بماء مخلوط بصابون ونحوه وزالت النجاسة فيزول حكمها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يجمع بين قول أهل العلم أن النجاسة يجوز الاستفادة منها في شيء مباح، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شحوم الميتة واستعمالها في الاستصلاح وطلي السفن؟
لا، هو العلماء يقول يجوز استعمال النجاسة فيما لا تتعدى، لا تتعدى. مثلا لا يأتي بنجاسة ويضعها مثلا يضعها في سراج يعني عنها جاز سراج في مسجد، لأن دخان النجاسة سيلوث المسجد، ولهذا قالوا يجوز استعمال النجاسة فيما لا يتعدى هذا، قل النجاسة يجب اجتنابها، ولكن أيضا إنما يجوز استعمالها إذا دعت الحاجة أو الضرورة، أما عدم الحاجة فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن من يضع الكرسي يقطع به الصف أثناء الصلاة بحجة أنه يضع عليه المصحف لكي لا يضعه على الأرض.
كيف يعني؟
يعني يقطع الصف بكرسي بينه وبين صاحبه.
لا لا، هذا ليس مشروع. المشروع التراص، والمصحف الحمد لله يضعها، هناك رفوف للمصاحف، يضع هذا المصحف أما يعني في هذه الرفوف أو يضعه في جيبه أو نحو ذلك. أما أن يضع كرسيا عن يمينه أو شماله ويضع فيه المصحف، أولا أنه قطع الصف، وثانيا أنه حرم شخصا من الصلاة في هذا الصف. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أمي تسكن في بلاد بعيدة وليس معها المال، هل يجوز لي أن أعتمر عنها؟
العمرة أو أداء النسك من حج أو عمرة إنما يجوز في حالين: الحال الأولى عن الميت أو عن الحي العاجز عجزا مستمرا، كالمريض مرضا لا يرجى برعه، والكبير. أما من كان مثلا فقيرا أو مريضا يرجى برعه، أو من لم تسمح له يعني الأحوال والظروف أن يأتي لسبب، فمثل هذا لا يؤدى النسك عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الفرق بين السلف والقرض.
السلف والقرض، السلف أعم، لأن السلف يطلق على السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء، يعني من قدم. وفي رواية: وهم يسلمون في الثمار، فقال: من أسلم. أما القرض فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وإنما نقول يرد بدله يعني لا يرد عينه، لأنه لو رد عينه صار عارية. لو قلت لك خذ هذه 1000 ريال انتفع بها وردها بأعيانها، حقيقة إذا قال انتفع بها وردها بأعيانها يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، يعني أعطيتهم 1000 ريال مرقمة، 100 الأولى رقمها كذا، والثاني أقول ترد هذه 100 أو هذه 1000، نقول هذا ما يمكن، لأنه حينئذ يكون عارية. لكن القرض أن ينتفع به ويرد بدله، هذا الفرق بين القرض وبين السلف أو السلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم النوم في المسجد.
النوم في المسجد إذا دعت الحاجة لا بأس، أما أن يتخذه موضعا للنوم فهذا خلاف ما بنيت المساجد من أجله. الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع رفعا حسيا ورفعا معنويا، رفعا حسيا ببنائها وصيانتها والقيام عليها وتهيئتها للمصلين، ورفعا معنويا وذلك بالتعبد لله عز وجل له فيها بما شرعت بما بنيت لأجله، وذلك بالصلاة والصيام والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لما سأل الطبيب المسالك البولية أكد له أن شيء من المني يخرج مع بوله أعزكم الله، ويحدث معه ذلك تقريبا 3 مرات في الأسبوع، يعني يسأل عن الاغتسال، هل يجب عليه الاغتسال؟
لا يجب الاغتسال، خروج المني إنما يوجب الاغتسال إذا خرج دفقا بلذة، إذا خرج بشهوة ولذة. أما إذا خرج من غير لذة فهذا مرض يسمى عند العلماء، يقول: كمن به أبردة. أبردة وهي أمراض تصيب الصلب فيخرج بغير اختيار منه، مثل هذا ينقض الوضوء مثل هذا ينقض الوضوء لكنه لا يوجب الغسل، وإنما أيضا ينقض الوضوء إذا لم يكن مستمرا معه. أما إذا كان مستمرا كمن به سلس بول أو حدث دائم فلا ينتقض وضوءه للمشقة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل النوم على الكرسي ينقض الوضوء؟
النوم على أي حال كان ينقض الوضوء، سواء كان مفتجعا أم متكئا أم معتمدا أم راكعا أم ساجدا. في ناس ينامون وهو ساجد، في ناس ينامون وهو يمشي يأخذ غفوة قليلة دقيقتين ثلاث دقائق. فالنوم متى زال الشعور والإحساس انتقض الوضوء. ولذلك ضابط النوم الناقض للوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر، هذا يكون ناقض الوضوء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضعون. لماذا؟ لأنهم قد تمكنوا من أمرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا زال الشعور والإحساس بحيث أن الإنسان لا يدري لو خرج منه شيء، فحينئذ يكون هذا النوم ناقضا للوضوء. والنوم أيها الإخوة، النوم ليس ناقضا بذاته، هو يعني علامة ومئنة. فالنوم ليس ناقضا بذاته، وإنما يكون ناقضا لأنه قد يكون سببا لانتقاض الوضوء، فهو مظنة للنقص، فهو مئنة وليس يعني فهو مظنة النقض وليس مئنة للنقض، بمعنى أنه ربما خرج منه شيء فانتقض، وإلا قد ينام ولا يخرج منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل عن الاغتسال من غير الجنابة، هل يجزئ عن الوضوء؟
لا يجزئ. الاغتسال الذي يجزئ عن الوضوء هو ما كان عن حدث من غسل جنابة أو حيض أو نفاس. أما لو اغتسل الإنسان غسلا كما لو اغتسل غسل جمعة أو اغتسل غسل عيد أو تنظف أو تبرد، لا يجزئ عن الوضوء، لأن الوضوء لا بد فيه من الترتيب. إلا في مسألة لو نواه، يعني لو إنسان انغمس في بركة وهو في البركة نوى الوضوء، يجوز يصح في هذا الحال، بس بشرط أن يخرج مرتبا، بمعنى أنه يخرج يديه ثم يخرج رأسه ويتمضمض ويستنشق ثم يمسح رأسه ويخرج، حينئذ يكون قد غسل الأعضاء الأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد وصلاة الجنازة.
نعم. اليدان ترفعان في صلاة الجنازة، أما التكبيرة الأولى فهي محل وفاق، وأما الثانية والثالثة والرابعة فقد ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، وكذلك أيضا في التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. بقي شيء؟
نعم، بقي سؤال.
طيب،
يقول: هل يجوز عمل عمرة لميت من التنعيم؟
العمرة كما تقدم إنما تكون عن الميت والحي العاجز، فإذا أراد الإنسان مثلا أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه أو نحو ذلك، فإن كان في مكة يخرج إلى الحل إما عرفة أو التنعيم، وإن كان خارج مكة فإن مر بالميقات أحرم منه، وإن كان فيما بين المواقيت ومكة فمن موضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أكرمكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا.